أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة السابعة: لا يجوز ترك وقت الزوجة أكثر من 4 أشهر من غير فرق بين الدائمة والمتمتع بها ولا الشابة والشائبة على الأظهر. هذا من باب التعميم. والأمة والحرة لإطلاق الخبر، فبين مستنده. كما أن مقتضاه عدم الفرق، مقتضى الخبر بين الحاضر والمسافر، المقتضى على الإطلاق بحسب الظاهر، بس نجي نشوف في غير سفر الواجب، وفي كفاية الوطء في الدهري إشكال كما مرة. يعني في الكفاية لمن ترك 4 أشهر، ها، وكذا في الإدخال بدون الإنذار، وهذا ينافي منه ما تقدم بشكل واضح. لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنذار. هو الوطء الواجب تقدم في المسألة السابقة أنه لا يجب، والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك. انتبهوا يا إخوة، إذا عفت ما في كلام أنه لا يجب، لكن هل يتوقف هذا على أن تطالب فعلا، أو هو ابتداء يجب عليه أن يبادر؟ يقول الظاهر واجب، هو عليه أن يبادر. ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها، ومع عدم التمكن منه لعدم انتشار العضو، لا يكلف بما لا يقدر عليه، كأن كان مريضا مثلا في فترة من الفترات، ومع خوف الضرر عليه أو عليها، فهو لا يجب عليه إذا كان يخاف على نفسه من الضرر أو يخاف عليها من الضرر. كلام مفتم إلى إذا يخاف عليها حتى لو هي تريد، ها، لا يجب عليه. وهذا بحال الإطلاق مشكل، إذا هي تريد وهو يخاف عليها، لكن هي لا تخاف على نفسها.
بس الإضرار بالخير
وهي تريد
حتى لو
أنا هسه حيجي إن شاء الله بعد ماذا كيف الاستدلال، فيها استدلال كثير. ومع غيبتها باختيارها، هو مواجهه يروح يطارد وراها، هي تكون في معرضه وهو يكون في معرضها، ومع نشوزها. مع نشوزها لا يجب، واضح بعد نشوزها، ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال، فلا بأس بترك سائر المقدمات من الاستمتاعات، يعني تهيئة الجو المتعارف من الاستمتاعات، ولا يجري الحكم في المملوكة غير المزوجة. أن تقدم حكم المملوكة المزوجة، فيجوز ترك وطئها مطلقا، طبعا كحكم أول ستعرض أمور كما لو كانت شبقة يخشى عليها الوقوع في الحرام أو إلى آخره. جيد، هذه مسألة 7 يا إخوان. مسألة 8 تبين الشق الثاني من المسألة. الحكم في هذه القضية بين حدين. الحد الأول: أكثر مدة يجوز للرجل أن يترك وطأ زوجته فيها قبلا طبعا. الحد الثاني: أنه متى أو هل أساسا يجب وطء الزوجة في أثناء الأشهر 4 مكررا مطلقا أو لا يجب مطلقا أو فيه تفصيل. المسألة التي قرأناها الآن تتعرض للعقد السلبي من القضية، القائل بأنه لا يجب في الحكم الأولي بما هو أقل من 4 أشهر. نحن تتبعنا يا إخوان كتب الفقهاء حتى المفصلة منها، فلم نجد من أعطى هذا المطلب على اختصاره حقه من الأدلة كصاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف، فإنه استدل بالإجماع على عدم جواز إهمال وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر، واستدل بروايات الإيلاء اللي هي روايات كثيرة على أنه عليه أن يخيره الحاكم بين الفيء بعد رفع الزوجة أمرها إليه، بين الفيء خلال 4 أشهر وبين الطلاق. استفاد من 4 أشهر أنه لا يجوز إهمال وطء الزوجة أكثر من 4 أشهر. الأمر الثالث الذي استدل به رواية صفوان، الأمر الرابع لا أستطيع أن أقول جعله دليل، جعله مؤيد، لا ضرر ولا حرج، باعتبار أن الترك ضرر وحرج على الزوجة. الأمر الخامس مرسلة. نحن نبدأ أولا يا إخوان بالدليل الاجتهادي الوارد في المسألة، وبعد ذلك نذهب إلى القواعد لنرى ما يدل منها وما لا يدل. صاحب العروة كلامه واضح في أن مستنده الوحيد بحسب الظاهر هو الخبر، ومراده من الخبر خبر صفوان ما في غيره، وهو الوارد في الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح. الحديث الأول محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، سند الشيخ الطوسي إلى صفوان صحيح وواضح، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة. السائل يسأل عن المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة، فهو يمسك عنها من باب العزوف، عزوف النفس، لا من باب أنه يريد الإضرار بها، يريد إيذاءها. فكأن السائل عنده مرتكز أن الترك بقصد الإضرار بقصد الإساءة كأنه واضح، ما يجوز، ما يسأل عنه، هو يسأل عن المصداق المتعارف. يكون في ذلك آثماً؟ قال عليه السلام إذا تركها، في مفروض السؤال طبعاً، الإمام جاوب على مفروض السؤال، 4 أشهر كان آثماً بعد ذلك. وانتبه السائل ما قال هو عنده مصيبة فقط، قال تكون لهم المصيبة، يعني هو وقد تكون هي شريكة في المصاب كموت الولد في الطريق، فأصابته كآبة لأن ولده مات، والأم قد تكون أكثر من الأب، تكون لهم المصيبة مو له. على كل حال الرواية يا إخوان واضحة جدا في أنه لا يجوز إهمال الوطء أكثر من 4 أشهر، ومفروض السؤال هو المرأة الشابة، مفروض السؤال الذي لا يريد الإضرار به، ومفروض السؤال أجواء عادية، عادة الزوجة تتعاطف مع زوجها في هكذا حالة حتى لو كانت شابة، تتعاطف معه وتصبر حتى لو كان المصاب مصابة هو مو مصابها، لأن المرأة في هذه القضايا تتحسس إذا أحست أن في هذا مهانة أو إنزال من كرامتها، كما لو كان متزوج غيرها ويغدو ويروح إلى تلك وهي عايفها لأنها الزوجة القديمة أو لأنها اعترضت على زواجه الثاني أو لسبب من الأسباب، لكن إذا الزوجة وهي تعلم أنه أهل مصاب كما في مفروض السؤال، عادة الزوجة يعني قد إذا تقترب منه وتعرض نفسها عليه لأجله عادة حتى تخرجه من هذا الوضع الذي هو فيه. ومع ذلك الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في مفروض السؤال لا يريد الإضرار ولا كذا، بس هي شابة في مفروض السؤال، يقول الإمام عليه السلام لا يجوز إهمالها أكثر من 4 أشهر. كان آثما، وما استثنى الإمام إلا أن ترضاها، لكن ما في شك أن هذا من حقوقها ليس واجبا تعبديا محضا. فعلى هذا الأساس لا بأس بالتقييد، فلا يتمسك بإطلاق الرواية لوجوب الوضع حتى لو كانت ترضى بعدمه، حتى لو أعلنت له أني لا أريد مثلا، ليس هكذا قطعا، لا يوجد إطلاق من هذا القبيل. جيد، هالرواية يا إخوان موردها من الزوجة، وموردها الزوجة الشابة، ويتركها 4 أشهر والسنة. من الواضح أنها لا تشمل ملك اليمين، ما في شك. من الواضح أن مفروض المسألة لو كان هذا الدليل وحده لا يشمل الزوجة الكبيرة السن العجوز أو اليائس بنت 50 60، من لا يطلق عليها أنها شابة، والتي نوعا لا تكون عندها حالة الشبق التي تكون عند الشاب كما هو واضح. لا تشمل الرواية، قد يقال لا تشمل المتمتع بها، من أي باب؟ من باب يتركها 4 أشهر والسنة، والسنة عادة يعني هي التي تعيش معه يغدو ويروح إليها، لأن الزواج المتعة وإن كان نادرا قد يكون 20 سنة مو لسنة بس، لكن هذه حالات نادرة غير متعارفة. أساسا المتمتع بها غالبا لفترات وجيزة، ولكن إذا كان هذا المقدار يدعى لأجل الاستبعاد فأقول أما من يعقد عليها لمدة قصيرة فهي خارج تخصصا عن محل الكلام، لشهر وشهرين وثلاث، وأما التي يعقد عليها لمدة طويلة فمن الواضح أن هذا لرعاية حالها كامرأة شابة، إنما تعقد أو أحد أهم أهدافها هو العلاقة الجنسية. فإذا كانت شابة وعقد عليها لمدة طويلة تتجاوز 4 أشهر، فكيف إذا كانت سنة أو سنوات؟ فمن الواضح جدا أنه لا فرق بينها وبين الزوجة الدائمة، هكذا انصراف ما موجود. لأن كان هناك انصراف عن المدد القليلة فهو خارج تخصصا كما قلت، وعليه فهذا الانصراف انصراف ناشئ من غلبة الوجود، وهذا الانصراف من المقطوع به أنه لا يوجب انصرافا في الدليل، بمعنى أنه لا يمنع من التمسك بإطلاق الدليل. جيد، أما بالنسبة للمملوكة الزوجة، يعني مملوكة لسيد وزوجها لشخص آخر، لعبد مؤمن مسلم، أو زوجها لحر أعجب بها فزوجه وقال له تبقى ملكي وأنت تتزوج، فحينئذ من الواضح جدا أنها زوجة لها حقوق الزوجية، خصوصا إذا لاحظنا أن القضية لمراعاة الحالة الإنسانية التي تعيشها هذه المرأة بحسب الرواية الشابة. فحينئذ إذا كانت المرأة شابة فمن الواضح جدا أنه لا يجوز إهمال وطئها في الحالات المتعارفة لأكثر من 4 أشهر. طبعا هذا لا يعني أنه لو كان من قصده الإغرار بها فيجب عليه الوطء كل يوم، مناقضة لمقصوده، فإن هذا ورد في سؤال السائل في مقام تبرير ترك الوطئ لأكثر من 4 أشهر كما هو واضح. فلا مفهوم له من هذا القبيل، خصوصا وأنه وجه لأجل هذه الجهة، وثانيا لم يرد في كلام الإمام حتى نستدل بالمفهوم. وترك استفصال الإمام عليه السلام قد يكون لأن المفهوم من كلام السائل أن هذا الرجل يترك زوجته لمدة طويلة أطول من 4 أشهر، فالإمام أعطى حد 4 أشهر. نعم، الرواية لا يستفاد منها عدم التفرقة بين المرأة الشابة وغير الشابة، فلا بد إذا أردنا أن نقول بنفس الحكم في المرأة غير الشابة أن نأتي بدليل يدل على ذلك. والمفروض أنه لا يوجد دليل من هذا القبيل. نعم يوجد الأدلة العامة، عاشروهن بالمعروف مثلا ولا تذروها كالمعلقة، الأدلة العامة اللي من هالقبيل لا بد أن ندرس مقدار دلالتها.
السائل
قيد هو يسأل عن هالحالة بس، هذا لا يعني أن المرأة غير الشابة ما إلحق وطئ أصلا، خطأ عنده هذا المراد، هذا مسلم أيضا شرعا لأنه ما يجوز إهمال الزوجة مطلقا حتى غير الشابة. مرات الزوجة لا يكون لديها شبق، بنت 60-70 سنة ولكن هجر زوجها لها يمثل بالنسبة لها حالة من الإساءة النفسية والمعنوية، عزوفه عنها خصوصا إذا راح تزوجنا شابة امرأة ثانية بلا شك ولا ريب يمثل عذابا بالنسبة لها، مضافا إلى أن المرأة غير الشابة ما قال الشبق يذهب منها مطلقا، بعض النساء ربما يبقى الشبق عندهن إلى سن متقدم. جيد، هذه الرواية. الرواية الثانية في الباب واللي ما في غيرها أساسا هي المرسلة، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي الوراق وهو ثقة، عن جعفر بن محمد في الكافي محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله. أنا ما حققت كثيرا في محمد بن جعفر لأن ما في ثمرة يا إخوان. ثم هل خطأ جعفر بن محمد أو أن صاحب الوسائل تعمد أن يجعله جعفر بن محمد أو صار تصحيح في نسخة الكافي؟ هذا يحتاج بحث مفصل الآن لسنا بصدده، ما تظهر ثمرته هنا. على كل حال ما توعى أن الرواية مرسلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزن منهن شيء فالإثم عليه. رواية مرتها يا إخوان، ليس من يترك وطئ الزوجة 4 أشهر، من جمع من النساء ما لا ينكح، يعني فحملها السيد الخوئي والبعض من المحققين لعله صاحب المستمسك أيضا على من ترك الوطئ مطلقا
ما لا ينكح،
مع أن هذا غريب ليس صحيح. من جمع ما لا ينكح حتى شنو؟
أدى إلى أنه
فزنى منهن شيء فالإثم عليه. بالعكس الرواية قد يظهر منها لزوم أن يحصن الزوج زوجته، يعني تصلح أحد الأدلة لو كانت سندها معتبر على المسألة القادمة أن المرأة إذا طاقت إلى النكاح بحيث يخشى عليها من الوقوع في الحرام يجب على زوجها أن ينكحها. فإن النكاح في كل 4 أشهر مرة وبدون مقدمات، الرجال يهيئ نفسه خصوصا إذا قلنا ما واجب الإنزال، لأن هنا قال يجب، في المسألة السابقة ما قال، قال ما يجب، يجوز العزل حتى في الوطئ الواجب، وهذا صحيح باعتبار أن الدليل مقتضى الجمع بين الأدلة وجواز العزل ووجوب الوطئ، فيجب الوطئ ويجوز العزل لأن الوطئ لا يعني الإفراغ في الدخل. على هذا الأساس يا إخوان من الواضح جدا أن وطئ الزوجة بهذا الشكل كل 4 أشهر مرة هذا لا يفي بغرضها أصلا، قد لا تصل إلى نشوتها لأنه لا يجب عليه أن يلاعبها، لا يجب عليه، لا يجب أن يوفق بها. غاية ما هنالك يجب عليه أن يجامعها مجامعة متعارفة مثلا، بدون المقدمات المتعارفة، بدون الإطالة، بدون اللبث، فإن أحدا لا يقول بوجوب هذه الأمور وإن رغبت فيها الشريعة. إذا كان الأمر كذلك، من الواضح جدا أن المقصود هنا من الرواية من جمع من النساء ما لم ينكح فزناه إحداهن أو منهن شيء، فالإثم عليه، الإثم عليه من باب أنه ماذا؟ من باب أنه لم يحصنها، هو حبسها على نفسه ولم يحصنها من الجهة الجنسية. ومن الواضح أن وطأ الزوجة كل 4 أشهر مرة بهذا الشكل، وبالأخص الزوجة الشابة لا يحصنها جنسيا، لا يحصنها من هذه الجهات. فعلى هذا الأساس أنا ما أريد أن أستدل بها، سندها ضعيف، لكن أريد أن أقول ما فهمه منها السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه على العكس تماما. فهم منها أنه لم ينكحها أصلا، يعني هيش تزوجها وتركها وقف شرعي. فهذا من الواضح أنه غير مراد من الرواية، فإن المراد من الرواية الغاية هي حتى زنت إحداهن. زنت مو يعني ينتظر حتى تزني، زنت يعني أن تكون في معرض الوقوع في الحرام، يخشى عليها الوقوع في الحرام، طبعا المقدار المعتد به العقلاء المتعارف.
مخالفة لعمومات الشريعة أنه لا تزر وازرة وزر أخرى،
لا تزر وازرة
وزر أخرى،
من باب أنه هو المسبب، هو لا يحللها للأزواج الآخرين بأن يطلقها ويتركها بروحها، ولا من جهة يقوم بواجبها. يا أخي هي إنسانة هم لها مشاعر، وهي هم عندها شهوة مثل ما هو عنده شهوة،
هو سبب
بلا شك، هو من باب التسبيب، والتسبيب هنا منحصر ها باعتبار هي ما إلا مجال لغيره بالحلال. ومن هنا يشكل الله على كل حال رواية ضعيفة، لكن فهمها كذا ينبغي أن تفهم. هذان الدليلان يا إخوان العمدة في المسألة. أما الإجماع فلا استقلال له بالحجية، بل كما قيل هو إجماع مدركي. أنا يا إخوان كان ما بطيء كثير، الإجماع المدركي مو آية منزلة، أن الإجماع المحصل حجة والإجماع المدركي مو حجة. الإجماع حجيته ليست من باب آية ولا من باب رواية خاصة، فإنه لم يثبت لا تجتمع أمتي على ضلال هذه القضايا عندنا، ولو قيل ثابتة فهي غير إجماع المصطلح، ذاك إجماع الأمة بأصلها بمن فيهم المعصوم الذي هو دائما موجود، وهذا غير متحقق قطعا ولا يمكن تحققه فعلا. لكن في أمور يا إخوان يكون الوضوح الفقهي لها أكثر وضوحا من مجرد رواية قد يناقش في سندها أو يناقش في دلالتها. المراجع لفقه علمائنا وفقهائنا من المتقدمين إنصافا يرى أن القضية عندهم ليست محل كلام في أن الزوجة مطلق الزوجة لا يجوز إهمال وطئها أكثر من 4 أشهر. صحيح أن الرواية واردة في الشابة، السائل سأل عن الشابة وكأن غير الشابة يمكن تركها أكثر، ولكن على مستوى الفتوى يوجد تقريبا نستطيع أن نقول تسالم على أن الزوجة لا يجوز إهمالها أكثر من 4 أشهر إلا إذا هي عفت وصفحت ورضيت كما نقل من قبل بعض المحققين، يمكن مرة ذكرتها هنا لعله سيد الحائري ذكر لي قضية أنه من جيرانه امرأة ورجل كبير السن، ذكرتها يمكن مرة، جاء إليه هو ما يعرفهم جيران، قالوا له إحنا جيرانك وعندنا مشكلة نريد نحلها. فالسيد قال لهم أنا مشغول كثير ما عندي مجال كذا، قالوا لا ما نطول عليك، يقول دخله. فجلسوا، يقول ما حد يتكلم، قلت لهم أنا عندي شغل، إذا ما تقدرون تتكلم قوموا وطلعوا لا تبقوا جالسين.
فيقول فتكلمت المرأة مو الرجل. فيقول تكلمت المرأة قالت له إحنا نشوف سننا كبير، هو عمره 65 سنة أو 70 سنة، أنا عمري 65 سنة، وهذا الرجل بعده يريد مني الشيء اللي كان يريده أيام زمان في السابق، وأنا أقول صار عندنا أحفاد وهذا أمر عيب أنه بعد نقوم بهذا الأمر. لا ما تريده أصلا. فيكون ذاك الوقت الرجل هم أخذت النشوة، قال إيه هذا حقي وأنا أريد وأنا مش ما أريش. فيقول أنا قلت لها شوفي هذا أمر واجب عليك، ما يجوز لك أن ما تقبلي، عندما يريد يجب عليك أن تستجيبي وإلى ما هنالك. فيقول السيد قالت له قالت له مو عيب أنت تحكي هذا الكلام، لأنه هو أهم رجل شيب وأكبر منهم. فقال له السيد قال له شنو عيب؟ هذا حكم الله، أنا لا أقول لك حكم الله عز وجل. فطبعا بالفارسي الكلام أي. فيقول هي قالت أبدا ولا ممكن، هذا أمر عيب وأنا ما أسويه. يقول السيد أنا طلع في راسي أن أحرق غيرتها، قلت أشوفي أو طرخين لإرادته أو أنا أزوجه. فيقول أنا قلت أنا أزوجه، فقالت له بجهنم خلي يتزوج. فيقول أنا بعد ما تحملت، يقول كنت أمازحهم يعني أريد شوية أرطب الجو، يقول من قالت هيش أنا صرت عصبي، قلت برو بيرو برو بيرو. وقلت لزوجها أمامها، قلت له روح اشتكي عليها بالمحكمة. على كل حال فالقضية يا إخوان فقهيا إذا نراجع كلمات الفقهاء تجد أنه متسالم عليها، مش إجماع دعوة إجماع يا إخوان، أمر عام بالبلوى للمؤمنين، هذا للناس، كل الناس يبتلون بالزواج وكل الناس يبتلون بأحكام الزواج، أصلا كلهم يبتلون بأحكام الزواج 14 صحيح، ولكن أمر أقول لم يتعرض له فقيه يا إخوان حتى القريبين من عصر الناس اللي وصلتنا بعض كتبهم إلا ولم يفرق بين الشاب وغير الشاب. فلا أقل يا إخوان مع وضوح أن هذه الرواية لا تدل إلا على الشابة، ما يصح ما يقوله السيد الخوئبي ببساطة، وكذلك من قبله السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليهما، من أن هذا الإجماع قد يكون إجماعا مدركيا مع وجود الرواية التي أغلب الظن أن مستند المجمعين إليها. أقول في أصل الحكم قد يقال هذا الكلام، ولكن هم يفهمون على كل حال، واضح كلهم فقهاء كبار، أن الرواية واردة في الشاب، ومع ذلك أجمعوا على أن الحكم نفسه في غير الشاب، فكيف يكون هذا الإجماع إجماعا مدركيا ومستنده مثل رواية صفوان يا إخوان؟ أما احتمال أن يكون مدركه ما سيأتي من مثل قاعدة لا ضرر ولا حرج، فإننا لم نجد منها عين ولا أثر أن أحد استدل بمثل هذه الاستدلالات قبل صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه. وعلى هذا الأساس لا يبعد أن يقال بأن الحكم بمثابة من الوضوح في الفقه عند الفقهاء مما يجعلنا لا نحتمل مع هذا التسالم أنه يخضع لدليل واضح أنه لا يفي بدائرة الإجماع الواسعة، لا نحتمل أن يكون مستند المجمعين الموسعين إلى مثل رواية صفوان بعد وضوح ورودها في خصوص الحمد لله رب العالمين الشاب، واحتمال أن يكونوا قد ألغوا أي الفقهاء الخصوصية للشاب أقرب من دعوة مدركية تعميم هذا الإجماع. ليش؟ لأن الخصوصية في الشاب جدا واردة وجدا قريبة، ما يجي في ذهن أحد أن شهوة العجوز كشهوة الشابة وأن العجوز تحتاج إلى إرفاق جنسي كما تحتاج الشابة.
عليه يكون الإجماع هذا شو
إجماع؟ هذا الإجماع إجماع حجة والله العالم.
بحجية شو محصن؟
يعني حجية من باب التحصيل بلي. إذا في دون تشككون
ما حد ادعى قبل صاحب الجواب.
مولانا ما في فقيه تعرض للمسألة إلا وذكر هذا الأمر كأمر مفروغ عنه في الفقه. وهناك تتمة للكلام تأتي بعد التعطيل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
يعني يا جماعة الحصن ممكن يكون
متأخرين؟ لا 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 لا، احنا ماذا نعتمد